إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يقول: أنا تائب جديد الرجاء النصيحة، أهنئك بالتوبة، سل ربك الثبات أكثر من قولك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرج من حولك وطولك، افزع إلى ربك، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. عليك بالصحبة الصالحة، احرص على المسجد، احرص على أن تنظر في كتاب الله عز وجل، وأن تجلس في حلقات العلم. فالصاحب ساحب، والإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وهو بحاجة ماسة إلى أن يتضرع إلى ربه بأن يثبته. اعلم، علمني الله وإياك، أنك قبل أن تتوب تاب الله عليك. فقد قال أبو زيد النحوي كما ذكر عنه الإمام القرطبي: كنت أظن أن من تاب تاب الله عليه، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه، وأن من أحب الله أحبه الله، حتى قرأت القرآن فتبين لي خطأ ذلك. فلما قرأت قول الله ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، علمت أن توبة الله على العبد تسبق توبة العبد لله عز وجل. ولما قرأت قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، علمت أن رضا الله يسبق رضا العبد. ولما قرأت قول الله ثم يحبهم ويحبونه، فعلمت أن حب الله يسبق حب العبد لله. فإذا تاب الله عليك فاحمد ربك، ولا سيما إن كنت شابا فإن الله يحبك، واحرص على هذا الحب ولا تضيعه. فمن وجد الله ما فقد شيئا، ومن فقد الله ما وجد شيئا. من وجد الله ما فقد شيئا، ومن فقد الله ما وجد شيئا، والله تعالى أعلم. رجل أراد أن يصرف نقودا من بقالة، فاشترى بجزء من النقود كي يقبل صاحب البقالة أن يصرف له، فهل يدخل هذا في باب الربا؟ ليس هذا في باب الربا البتة، لكن الأصل أن تشتري شيئا تحتاجه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نهى النبي عن إضاعة المال. فإن اشتريت فاشتري شيئا أنت بحاجة إليه. هل العقيقة مقرونة بالاستطاعة؟ فإن لم يكن مستطيعا فهل يجوز أن يستدين؟ أولا، العقيقة وسائر الطاعات والعبادات في شرع الله مقرونة بالاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالاجتناب ليس على الاستطاعة، لأن النهي أمر سلبي عدمي، فبإمكان أي عبد أن يترك كل حرام. أما الأمر الإيجابي الفعلي فهو مقيد بالاستطاعة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، إنسان رزق ولد، عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم كرز الخزاعية، والحديث صحيح في سنن أبي داود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر شاتان متكافئتان، وعن الأنثى شات لا يقدر إلا على شات، نقود الميسور لا يستطيع المعسور، ثم تبقى الشاة الثانية لما يستطيع. طيب، يستطيع واحدة والثانية يحتاج لدين، الأحسن الاقتران، الأحسن الاقتران، ألا تفرق الاثنتين، ألا تفرق الاثنتان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذكر شاتان متكافئتان، ويلزم من أن تعلم أن هذه تكافئ هذه أن نذبحا معا، أن نذبحا معا. طب أنا أستطيع واحدة والثانية أستدين؟ الجواب ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. سؤل الإمام أحمد: رجل لا يستطيع أن يعق، وهل له أن يستدين؟ فقال رحمه الله: إذا كان يرجو السداد فله أن يستدين، وإذا كان لا يرجو السداد فلا يستدين. إذا كان يرجو السداد فلا يستدين، والله تعالى أعلم. طيب أنا أضيف سؤال من عندي، رجل رزق ولد ثم مات قبل أن يعطى عنه، فهل يذبح عنه العقيقة؟ رجل رزق ولد ثم مات يذبح عنه العقيقة، متى وقت العقيقة؟ يوم سابعه، إذا بلغ السابع ذبح، وإذا لم يبلغ السابع لم يذبح. يعني العقيقة عبادة مؤقتة، وقتها سابع الولد، فإذا بلغ سبعة أيام عق عنه، وإذا لم يبلغ فلا. هل الملك الذي ينفخ الصور يرى الله عز وجل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في المعراج، هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، نور أن أراه. فما سكت الله عنه وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نسكت، ولا نعلم أن ملكا يرى الله، ولكن الملائكة عباد لله يؤمرون ويمتثلون ويفعلون ما يؤمرون، والله تعالى أعلم. هنالك طالب علم في منطقتنا عنده حضور من الطلاب يقوم بتدريسهم، أسأل الله له التوفيق وأسأل الله له السداد، وهو حاسر الرأس ونحسبه على خير، ولما نصحناه بتغطية رأسه خاصة أثناء الإمامة والتدريس قال إنها من سنن العادة وليست عليها أجر، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ وهل فاعلها يؤجر؟ نعم فاعلها يؤجر، وغطاء الرأس ليس من سنن العادات وإنما هو من سنن العبادات، إذ غطاء الرأس ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنى به أهل العلم عناية خاصة، وبينوا بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه، فكان يغطي رأسه تارة بالقلنسوة وتارة بالعمامة وتارة بالعمامة فوق القلنسوة، وهذه سنة السلف. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا من صنيعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على غطاء الرأس، ولذا لم يعرف عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تغطية رؤوسهم، فكانت تغطية الرأس في القرون الثلاثة عادة مشتهرة منتشرة. وأما من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر أنه جنب فخرج فاغتسل ثم رجع ورجع والماء يقطر من رأسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى حاسر الرأس، فهذا مخطئ، لأن الماء قد يقطر من الرأس مع وجود العمامة أو مع وجود القلنسوة، فلا تعارض بين الأمرين. فهذا الأخ الطيب الذي يدرس الناس وعلى علم يحتاج أن يسأل أهل العلم وأن يقرأ مبحث هذا المبحث من كتاب شيخنا تمام منا، فقد تعرض لمسألة وفصلها ورد على من زعم أنها سنة عادة، أنها سنة عادة بدلالة متابعات السلف رضوان الله تعالى عليهم في القرون الثلاثة الأولى على غطاء الرأس، فلو كانت سنة عادة لا فعلها بعضهم وتركها بعضهم. وبعض الناس من طبيعته عنده من الحرارة ما عنده. كنت أقرأ أمس في ترجمة شعبان بن محمد الأثاري، يقولون شرب البلادر، هذه البلادر مادة تشرب تعلف فيها الدجاج ثم تطبخ الدجاجة ويشرب مرقها ويؤكل لحمها، ثم يصبح الإنسان إذا نظر إلى شيء ينطبع في ذهنه ويحفظه كأنه يقرأ بين يديه. هذه المادة معروفة عند البلادر، شربها أبو داود الطيالسي وشربها هذا من المتأخرين من ماشي أوائل القرن التاسع شعبان بن محمد الأثاري، ورأيت جمع من أهل العلم شربوا البلادر، قال وكانت فيه حرارة، هذا الذي يشرب البلادر بعض طباع الخلق لا يتحمل هذه المادة، فكان لا يستطيع أن يغطي رأسه أبدا. بعض الناس طبعوا في حرارة فلا يستطيع أن يغطي رأسه، فالذي لا يستطيع أن يغطي رأسه يقول هي سنة لكن الصلاة تغفر لي، يعني أنا مثلا طبعي حار لا أستطيع أن أغطي رأسي، وهكذا، والله تعالى أعلم. لماذا يقول ابن حجر فتح الباري لا يجوز المحدث أن يقول هذا إسناد حديث في أعلى درجات الصحة؟ لأن الحديث ليست هي معادلات كما يقولون رياضية كما يظن بعض الخلق أنه ممكن نعطي الكمبيوتر، ولعل بحث على هذا في الدرس الماضي، فقد يكون قد يروي حديث راوي عن راوي ويضبط طارة ولا يضبط طارة، فكل حديث له قرائن تهتف به. ولذا الحافظ العراقي في ألفيته المشهورة التي تتابع أهل العلم على شرحها، كان العراقي في مثلا فتح المغيث هو بنفسه وغيره ممن شرح ألفيته عقد فصلا لأصح الأحاديث والأحاديث الضعيفة أيضا أنا أضعف الأسانيد، ثم بعد ذلك حذفه في نظمه للاقتراح، وقد نظمه بعد نحو 10 سنوات من تأليفه الأول، لأن كما قلت الأسانيد ينظر فيها وينظر أيضا للمتون، والقرائن هي التي تحكم، فقد نحكم أن هذا صح الأسانيد بالنسبة لهذا المتن وليس كذلك لمتن آخر، والله تعالى أعلم. قد يروي مالك عن نافع عن ابن عمر ويخالف، وقد يروي ولا يخالف، فليس الرواية التي خالف فيها كالرواية التي لم يخالف فيها. وهذا إسناده مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناده مالك عن نافع عن ابن عمر الذي قال فيه الإمام البخاري سلسلة الذهب. مالك عن نافع عن ابن عمر هو سلسلة الذهب، والله تعالى أعلم. إذا مات الإنسان هل يموت قرينه؟ غيب لا نعرفه. عرفنا في حديث ضعيف جدا أن الإنسان المؤمن إذا مات فقرينه يصعد إلى الله، فيقول الله تعالى له اذهب وكن عند قبره، عند قبر الميت، واذكرني واكتب ذلك في صحيفة عمله إن كان مؤمنا. الحديث لم يثبت ولم يصح، والملائكة يعمرون والجن يعمرون، وصلة القرين بالميت بعد موته أمر غيبي الواجب علينا أن نسكت عنه، والله تعالى أعلم. الواجب علينا أن نسكت عن هذا. هل يجوز القراءة في المصحف بدون وضوء؟ مسألة فيها خلاف، الخلاف كبير، والذي أراه أن الأحسن أن يكون متوضئا وليس الواجب. وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فالمذكور في سورة الواقعة قبل هذه الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في لوح محفوظ. لا يمسه الضمير عند العرب الأصل فيه أن يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور في قوله لا يمسه إنما هو اللوح المحفوظ، والمراد بالمطهرين كما ذهب غير واحد من الصحابة والتابعين، المراد بالمطهرين إنما هم الملائكة، قال بهذا جمع من الصحابة والتابعين، المراد بالمطهرين إنما هم الملائكة. لذا فرق بين المطهر والمتطهر، فأنا وإياك نقول اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. فالمتطهر غير المطهر، المطهر الملك، المطهر الملك. فالآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هم الملائكة. بعض أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام رحمه الله يقولون هذا الخبر ذكره لنا ربنا حتى نتشبه بالملائكة، يعني بعض هذا العلم يقر بالمقدمات ثم يوجه الاستدلال، لكن يصبح الاستدلال ينزل درجات. لما نقول لا يمسه المطهرون هم الملائكة استدلال صريح وقوي، لكن شيخ الإسلام لما يقر بالمقدمات نريد الآن توجيه الآية على عدم جواز مس المصحف إلا للمتوضئ، عدم جواز مس المصحف إلا للمتوضئ، يصبح التوجيه ضعيف، يصبح التوجيه فيه ضعف، ينزل درجات. قالوا أن نحن أمرنا أن نتشبه بالملائكة، التشبه بالملائكة ليس واجبا دائما، ولا سيما أن الله تعالى قد أخبرنا أن الملائكة لهم أحكام خاصة، مثل أخذوا قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما شقوا صدره في حديث أنس، وغسلوا قلبه بطست من ذهب، ونحن أمرنا ألا نستخدم آنية الذهب، صحيح؟ ففي انفكاك بين أحكام الملائكة وأحكام البشر، فلما وقع الانفكاك ضعف الاستدلال، والله تعالى أعلم. كم عدد الآيات التي تجزئ القارئ أو الإمام أو المأموم في الصلاة؟ وهل آية واحدة تجزئ؟ أولا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهذا الذي يبدو لنا، أن الواجب قراءة الفاتحة فقط، فمن اقتصر على قراءة الفاتحة وركع فصلاته صحيحة ولا سجود عليه، لا سجود سهو، وليس بمخل ولا مخطئ، خلافا للحنفية. فالحنفية سبحان الله تهاونوا في قراءة الفاتحة فلم يجعلوها ركنا وإنما جعلوها واجبا، وأوجبوا على العبد في أي ركعتين من الرباعية أو في أي ركعتين من الثلاثية أن يقرأ بمقدار أقل ثلاث آيات معروفة متتالية في القرآن. فلما فحصوا واستقرأوا آيات القرآن الكريم فوجدوا أقل عدد حروف للآيات إنما مذكورة في ثلاث آيات متواليات في سورة المدثر، وحسبوا عدد حروفها فوجدوا عدد الحروف 33 حرف، فقالوا أقل واجب على العبد أن يقرأ 33 حرفا. واستدلوا على هذا بحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث عبادة بن الصامت، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فإيش؟ فصاعدا. شو يعني فصاعدا؟ يعني أم القرآن شيء زائد. لذا عند علماء الحنفية، وهذا قل من يفقهه من طلبة الفقه قبل غيرهم، المسبوق إذا أدرك الثالثة فالواجب عليه عندهم إن قام يأتي بالأولى والثانية، لأنه عندهم الذي يدركه المسبوق هو آخر الصلاة، يجب عليه وجوبا أن يقرأ في المتبقي من الركعتين بعد الفاتحة بمقدار 30 حرفا، 33 حرفا، وإذا ما قرأ الواجب عليه أن يسجد للسهو. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طبعا حديث الإمام البخاري، الإمام مسلم في صحيحه علمنا وشرحنا هذا مفصلا لما وصلنا لحديث عبادة بن الصامت في درس صحيح مسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعدا. مسلم رحمه الله تعالى أورد إسناده ولم يورد لفظه، ومدار زيادة فصاعدا على مطر الوراق، ومطر الوراق مغموز في حفظه. يعني مسلم لما أورد الحديث ذكره في المتابعات وأورد المتن ولم يذكر، أورد الإسناد ولم يورد لفظ المتن. وهذه طريقة خفية للإمام مسلم في صحيحه في إعلال الحديث. تبين لي بعد دراسة استقرائية لصحيح مسلم أن مسلما رحمه الله تعالى يعلل الحديث بأربع طرق، ومن هذه الطرق الأربعة هذه الطريقة، يورد السند ثم ما يورد المتن، يورد السند ولم يورد المتن. هل يجوز قراءة القرآن في الحمام صامتا بدون صوت؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالأصل في القراءة تحريك اللسان، أما تمرير الكلام على القلب فهذا ليس قراءة. الإخوة اللي بيقوم يصلي تطلع عليه هو يصلي لا يحرك شفتيه، ويركع يقوم، تعبيرنا الدارج على لسان عامة الناس بقولوا مبلم، بقولوا مبلم. شو يعني مبلم؟ يعني ضام شفتيه وما يتكلم البتة. هذا ليس لا صلاة له عند العلماء، هذا ما يقرأ، هذا لا يقرأ قرآن، هذا لا يذكر. فالواجب على العبد أن يقرأ، ويستلزم القراءة تحريك الشفتين، بل يوجب المالكية دون سائر إخوانهم الفقهاء زيادة على تحريك الشفتين يوجبون إسماع النفس، أن يسمع الرجل نفسه، يعني أدنى درجات، أعلى درجات الإخفاء وأدنى درجات النطق، على وجه لا تشوش على من بجانبك، لسنا بحاجة لهذا. الواجب تحريك الشفتين، لا تحرك به لسانك لتعجل به. ولذا الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار وغيره يقول أن الجنب هم يمنعون الجنب أن يقرأ القرآن على خلاف شهير في المسألة، ومنها الآية التي ذكرناها، يقول أن الجنوب يجوز له أن يمرر القرآن على قلبه، لأن الذي يمرر القرآن على قلبه حديث نفسه، يحدث نفسه، ليس هذا لا يقرأ القرآن. فالذي يحتاج يقرأ القرآن ماذا ينبغي أن يفعل؟ ينبغي أن يحرك شفتيه. المجلس قضاء الحاجة حفظكم الله، العبد يقول بعد الفراغ منه غفرانك، ويلزم من قولك غفرانك أنك ممنوع من ذكر الله عز وجل. إذا أنت لما تقضي حاجتك إيش بتقول؟ غفرانك. شو ليش يعني غفرانك؟ يعني يا رب من قطعت عنك في هذه الفترة اغفر لي، بحاجة أن نقول غفرانك، نحن بحاجة أن نبقى نقول غفرانك غفرانك، الله يغفر لنا وأن يرحمنا، والله تعالى. ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا، منهم امرأة سيئة الخلق والدين. هل المرأة المدخنة أو التي تشرب الأرجيلة من هذا النوع؟ الحديث حديث أبي موسى الأشعري، حديث خرجه الإمام الطحاوي في كتابه مشكل الآثار، والحديث فيه خلاف بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف، وشيخنا يحسنه. والحديث فيه ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر الثالثة فقال: ورجل عنده أو تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. من هي سيئة الخلق؟ قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عندي امرأة لا ترد يد لامس، عندي امرأة لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. قال: إني أحبها. قال: أمسكها. قال: إني أحبها. قال: أمسكها. فأنا أستعير من هذا الجواب جواب هذا السؤال، يعني رجل ضعيف ديانة، قليل الديانة، إن طلق امرأة وفعل الأكمل وقع في كثير من الإشكالات، نقول امسك. رجل صاحب ديانة وصاحب همة وعزيمة، لمثله لا تليق هذه، هذا له حكم، هذا له حكم، وكيفما كان فالواجب على الزوج الإنكار. لو كنت من أهل نابلس لكتبت في بيتي كلام الإمام ابن العربي المالكي، الذي نقله أيضا الإمام القرطبي في تفسير سورة الأحزاب، لما دخلوا نابلس فذكر نساء أهل نابلس بعفة وصيانة وديانة، وأنه مكث في تلك البلدة ولم يرى امرأة متبرجة، ولم يرى إلا امرأة عفيفة صينة يتزاحمنا في الطلب، وكثير من أهل العلم من نابلس رجال ونساء، وبعض قرى نابلس خرج منها عشرات العلماء. اشتهرت هذه العادة بين نسائهم، غفر الله لنا ولهم. موضوع الأرجيلة كالدخان وزيادة، الأرجيلة دخان وزيادة، الدخان يتعاطى بأكثر من طريق، يتعاطى بشكل لفائف ورقية، سواء مصنعة ذاتية أو مصنعة وتوضع في العلب، ويتعاطى على شكل ما يسمى بالصعوط، وعندما أنا ذكروا هذا من كتب في الدخان ذكر هذا صعوط. شو صعوط؟ يوضع في الأنف، بعض الناس يتعاطى الدخان بالأنف، وبعض الناس يتعاطى الدخان عن طريق الماء المغلي هو الأرجيلة، يجمع بين كيفين، يجمع بين كيفين، وهذه كلها محرمة. هذا كله صور من صور تعاطي الدخان المحرمة، والواجب على العبد أن يتقي الله ربه، الواجب على العبد أن يتقي الله ربه، والله تعالى أعلم. حكم لبس الحديد أو ساعات الحديد أو السوار أو الخاتم. التحلي بالحديد حلية أهل النار، الساعة ليست تحلية، ساعة أداة توضع على اليد من أجل ضبط الوقت. أما أن يتحلى الإنسان بالحديد فهذا حلية أهل النار. ومن ألف من علمائنا في الخواتيم، وأحسن وأوعب وأكثر الكتب تحقيقا ودقة، كتاب الحافظ ابن رجب له كتاب، له كتاب مطبوع اسمه أحكام الخواتيم، وألف قبله الإمام البيهقي كتابا، وألف السيوطي، ألف جمع في أحكام الخواتم، خاتم الذي تلبسه. علماؤنا رحمه الله ما تركوا شيئا إلا وفصلوه، بل تكاد أن تقول إلا وأفردوه، أفردوه بالتصنيف التاليف. من قرأ مبحث لبس الخاتم يعلم أن الأحاديث الصحيحة وردت في المنع من التحلي بالحديد، فقد ثبت مثلا عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده خاتم حديد فقال هذا حلية أهل النار، قال هذا حلية أهل النار. وثبت مثلا عند ابن سعد في الطبقات أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى بيد رجل خاتم ذهب فضربه كعادته بالدرة فنزعه، فقال آخر انظر يا أمير المؤمنين أنا ألبس خاتم حديد، فقال له عمر أنت شر منه. وهذا فيه رد على من زعم وهو مذهب الجماهير أن خاتم الحديد مكروه وليس بحرام، واعتمد من قال بأن خاتم الحديد مكروه على حديث صحيح عند النسائي أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من شبه وهو فضة، كان من فضة عليها حديد ملوي. فبعض أهل العلم يقول الحديد إذا كان قليل وإذا كان يعني يلحم فيه خاتم الفضة وكان ليس بظاهر هذا المشروع، أما أن يكون الخاتم كله حديدا فهذا هو الممنوع، إذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حلت أهل النار. أما لبس طوق الحديد وطوق الفضة والإسوارة من الحديد والإسوارة من الفضة فهو ممنوع قولا، لا أقول قولا واحدا، هو ممنوع على القول الراجح عند العلماء في حق الرجال، يعني الفضة رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها للرجال في الخاتم، هل يجوز للرجل أن يلبس سوارة أو قلادة يضعها في عنقه فضة تشبه بالنساء؟ حرام. فإذا كان هذا حلية فهذا حرام. وأما إذا لم يكن حلية مثلا طيارين، طيار بيلبس قلادة بالفضة، ودائما الطيار لازم يكون عنده قلادة بحيث لو لا قدر الله حصل حادث وينفقد الإنسان في هذه القلادة تعطي دلالة عندهم لأغراض ليست أغراض زينة، يعني هو يلبسها لغرض غير غرض الزينة فهذا لا حرج فيه، هذا اللبس لا حرج فيه. أما أن يتحلى الرجل بالفضة في عنقه أو في يده ويجعله زينة فهذا خاص بالنساء، هذا على القول الراجح خاص بالنساء. وأما الخاتم فالخاتم هو من سنته وسنة أصحابه رضوان الله تعالى عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتخذ خاتما وكان يختم يطبع عليه الرسائل ومكتوب عليه محمد رسول الله، وكان عمر مكتوب على خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر، وهكذا نقش الخواتم أيضا باب أفرده بعضهم وضعه فصل في كتاب عن الخواتم. ورد حديث كره النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم إلا لذي سلطان، يعني اللي بيلزم الخاتم يكون ختم يلبس واللي ما بيلزم لا يلبس، وهذا الحديث ضعيف لم يثبت ولم يصح، هذا الحديث كره إلا لذي سلطان لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خاتمه أبو بكر كان يلبسه، ولما مات أبو بكر أخذ خاتمه عمر فكان يلبسه، ثم لما مات عمر أخذ خاتمه صلى الله عليه وسلم عثمان، ثم لما اتسعت رقعة الإسلام وكثرت المكاتبات لأمير المؤمنين عثمان، فكان عثمان قد أعطى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ليطبع عليه المراسلات وإلى آخره لبعض ولاته، ثم قالوا سقط الخاتم في بئر فنضحوا البئر فلم يجدوا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الإيراد أن الخاتم كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ويلبسه الصحابة، والله تعالى أعلم. لماذا أهل الكتاب لهم أحكام خاصة في الإسلام؟ لأن أهل الكتاب الله جل في علاه قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، جعلهم غير المشركين، هم يجتمعون مع المشركين ويفترقون، فاجتماعهم في المآل قد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما يسمع بي رجل يهودي ولا نصراني إلا والجنة، ولم يؤمن بي إلا والجنة عليه حرام. والذي نفسي بيده ما يسمع بي رجل يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي، طبعا لماذا قال ما يسمع بي؟ حتى يكون من كان قبله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم اليهودي والنصراني قد يكون ناجيا عند الله، أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فالواجب أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا أهل إسلام. فأهل الكتاب هم بقايا لأقوام أنزل الله أرسل الله لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، فالله عز وجل خصهم بأحكام من السماء ورغبهم في أن يمتثلوا أمر الإسلام. أما أن يكون هنالك عبد على وجه الأرض لا دين له ولا يوجد له صلة بالله بالكلية، فهذا الصدف هو الذي ما ينبغي أن يكون موجودا. فالشرع إنما شرع الجهاد في سبيل الله حتى يحطم الموانع التي تحول دون دخول الناس وأن يكون لهم دين، والله تعالى أعلم. هل حسن الأخلاق من أساس الدين؟ بينهما فرق. أخونا يسأل سؤالا يحتاج إلى شيء من تفصيل، هل الخلق من أساس الدين؟ اعلم علمني الله وإياك أن الأخلاق قسمان، وهذا تستفيده في كيف تربي نفسك، كيف تزكيها، كيف تربي ولدك. ما أجمل العلم. أخلاقك مكتسبة أم سجية؟ طبعك الله عليها أم هي مكتسبة؟ أخلاق قسمان، الأخلاق قسمان، قسم سجية، وبعض الناس عنده أخلاق سجية، ولكن هل الخلق يتغير؟ قطعا يتغير، ولو كان الخلق لا يتغير لما حث الشرع على حسن الخلق. لكن السجية غالبة، طبع غالب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل واحد منكم ذنبا يعاوده، الذنب الذي يعاولك يؤتى من ضعف سجيتك. فبعض الناس عنده سجية قوية وبعض الناس عنده سجية ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معاني، خيركم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. بعض الناس لا يعرف هذا، فلذا لما تعرف أنك أنت سجية وتضعف في جانب من الجوانب يحتاج أن تركز على هذا الجانب وأن تعرف دواءه كيف تتخلص من الضعف الذي عندك. فالله عز وجل خلق الناس باستعدادات مختلفة، يعني الناس من حيث القبح والجمال متفاوتون صحيح، ومن حيث الطول تفاوتون، ومن حيث السجية متفاوتة. وخير خلق الله من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل خلقه ورباه وأدبه، فخلقه في صورة أجمل الصور. ما يرى رجل محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويعجب بشكله ويعلم صدقه من رؤية. ولذا حديث أم معبد لما مر أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ذات لها خيمة عجوز كبيرة، لما رأت جمال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت، فعلى الفور قالت قصائد من أجمل ما يمكن. للأسف لا أحفظ قصيدتها، لو كنت أحفظها وسمعتموها للإنسان يعني قلبه يرقص طربا من سماع قصيدتها، قصيدة أم معبد الخزاعية. ولما جاء الكفار سألوها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنشدت القصيدة، ففصلت تدقيق وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فتأكدت فيه ونظرت إليه للمرة الأولى، لكنها لم تنسى حواجبه ولا عيونه ولا وجنتيه، لم تنسى شيئا من شكله من شدة الجمال الأخاذ على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمال باطنه كجمال ظاهره. بعض الناس جميل في الظاهر دون الباطن، وبعض الناس جميل في الباطن دون الظاهر. فالناس كما يتفاوتون، تقول هذا طويل ما شاء الله بارك الله، هذا كاد أن يصل مترين. بعض الناس في سجيته يكاد يصل مترين، وبعض الناس في سجيته يكاد لا يبلغ 2 سنطي. لما تخالطه لا تجد عنده لا أمانة ولا صدق ولا شهامة، وتجد عنده شيء. فالسجية تعبانة، الناس معادن، بعض الناس معدنه ذهب، وبعض الناس معدنه إيش؟ تنك خربان، ما ترى له فيه في شيء. وتعرف الناس من الاحتكاك والسفر إلى آخر الكلام. ولذا إخواني، هل الإخلاق من أساس الإسلام؟ الإخلاق اللي يغلب عليها يعني سنة الله في الكون والخلق، والعقائد ومعرفة الله هي أساس الدين، وهذه تعدل هذه وهذه تغذي هذه. صاحب السجية التعبانة يستطيع أنه يتعلم يعرف الله عز وجل معرفة تفصيلية دقيقة، ويعرف الآخرة، وهذا يهذب هذه السجية. كل السجايا كيفما كانت يهذبها شرع الله. فالموضوع الأخلاق والسجايا إلى آخره هي أقرب إلى سنة الله في الخلق، بينما أصل الدين معرفة الله، أصل الدين أن تعرف الله جل في علاه. فالأخلاق مكملة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، بمعنى أن الأخلاق موجودة عند الناس، الأخلاق موجودة في السجية. قال أتمم مكارم، فالشرع جاء يتمم مكارم الأخلاق موجودة في السجية. لعلي ذكرت لكم، والكلام طويل، أختم بهذه الكلمة ثم أتحول إلى أسئلة الموقع. بعض حكماء الهند من القرن الماضي اسمه عبد الحميد الفراهي، هذا حكيم وله يعني كتب أنا أنصح بقراءتها تتبعها، يقول رحمه الله: حيرني ما هو سر اختيار الله للعرب. في ذاك الزمان العرب أحوالهم لما بعث النبي فيهم صلى الله عليه وسلم، والله شرفهم فحملوا الرسالة التي أنقذت البشرية، البشرية كلها كانت تنتظر رسالة ربنا عز وجل. فكان يسأل: ليش ربنا اختار العرب؟ العرب متفرقون في ذاك الوقت، ولاءاتهم مختلفة للفرس والروم، يعني يصنعون أشياء. قال: فتأملت أخلاقهم، تتأمل سجيتهم، الدين صالح لكل الخلق. الآن السر في الاختيار، والسر في سجية هؤلاء القوم إذا الله اختاره. قال: تأملت أخلاقهم ودرست أخلاقهم دراسة عميقة. العربي، العربي الحر، إيش أخلاقه؟ عنده خلقين. العربي لا يمكن أن يفوته خلقان، العربي عنده خلقين لا يمكن أن يفوته. الخلق الأول الصدق، العربي لا يكذب. العربي الفاجر لا يكذب، لا يعرف الكذب، العربي لا يكذب. الكذب خور وضعف وجبن، ومن أقبح الأخلاق الكذب. ومن أندر الأخلاق هذه الأيام الصدق. العربي ليه قال رأيت في العرب الصدق، وذكر أشعار وذكر ما يدل على هذا. قال ثم تأملت أحوال العرب، قال فرأيت أن العربي لا يبخل. أبرز خلقين عند العرب الكرم والصدق. قال تأملت الدين، قال وجدت الدين قسمين عبادات معاملات. أصل العبادات قائم على الصدق، وأصل المعاملات قائم على الكرم. فيقول فسر اختيار العربي في فهمي أنهم صادقون وكرماء، فيستطيعون حمل الدين. عندهم صدق في العبادات وعندهم كرم في المعاملات. وهكذا قراءة القرآن تصل للميت، وإذا تصل ما هو الدليل؟ وإذا ما تصل هل الذي يقرأ يأثم؟ وهذا السؤال من العراق. المسألة فيها خلاف، والخلاف ترى فيها قوي. ولا بعض إخواننا رسالة كتابا جمع فيه ثلاث رسائل تراثية، ومذهب ترى شيخ الإسلام ابن القيم الوصول وشارح العقيدة الطحاوية في صفحة 511 من طبعة المكتب الإسلامي بحث المسألة بحثا طويلا ورجح الوصول. والذي نراه خلاف ذلك، الذي نراه خلاف ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية اضطرب في المسألة، وكان فيما يبدو لي آخر قوليه عدم الوصول، واستدل في كتابه الاختيارات الفقهية على عدم الوصول بعدم فعل السلف. المناقشات طويلة والاستدلالات كثيرة، ويذكرون فعل السلف أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أوصى لما يموت تقرأ أواخر البقرة عند رأسه، أخرجه الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومداره على راوي كذاب، ومدار هذا الخبر على راوي كذاب لم يثبت الخبر ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن السلف البتة، والدواعي قائمة من حبهم وحرصهم على الخير وحبهم للأموات. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المعروف عند زيارة القبور، والحديث الذي فيه اقرأوا على موتاكم سورة ياسين معارض بأمرين، إما أن تكون القراءة حال الاحتضار وليس بعد الوفاة، وهذا ظاهر من الحديث، وثانيا الحديث لم يثبت ولم يصح. وقد وجدت في أسئلة الأسئلة الموجهة إلى أبي زرع الرازي أنه سئل عن الحديث فقال منكر، وهو أعلى من أعلى الحديث. والإمام أبو داود السجستاني على إثر روايته الحديث غمز فيه ولم يصححه، فالحديث لم يثبت. اقرأوا على وأوتاكم سورة ياسين لم يصح ولم يثبت. وكذلك الحديث التي فيها من مر بالمقبرة فقرأ قل هو الله 11 مرات كان له كذا وكذا، هذا كذلك لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يقول أهل العلم قطع عمله هو، أما عمل غيره مسكوت عنه. فقالوا هذا لا يصلح لأن تمنع غيرك من أن من الصالحات، لأنك أن تقول يجوز العمرة يجوز الحج عن الميت، وبعضهم يقول يجوز الصدقة في تفاصيل مذكورة. فقراءة القرآن للأموات أقوى ما يستدل به على المنع، أن القرآن موجود وأن الهمة في فعل الخير موجودة، وأن البر وحب الخير للغير موجود، وكل هذا لم يصنع. وهذا تطبيق عملي مهم أو ما إليه شيخ الإسلام بالاختيارات، وهذا الذي أراه صوابا والله تعالى أعلم. نحن شباب من الأنبار العراق، استشهد صاحب دنا ونريد ونحن نريد أن نشتري طعام ونوزعه على الفقراء، ما هي الأعمال التي تصل إليه؟ بارك الله فيك. أولا قولوا مات شهيدا فيما نحسن، ولا يجوز أن نعين لشخص معين أن نقول عنه شهيد. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد بابا قال فيه باب لا يقال فلان شهيد. هذا باب عند الإمام البخاري. البخاري قال باب لا يقال فلان شهيد، فإن حكمت أن فلانا شهيد فإنك تحكم أن له الجنة، والحكم على فلان بالتعيين أنه من أهل الجنة ليس لي ولا لك، إنما هو لله. فمن حكم الله بأنه في الجنة حكمنا، ومن حكم أنه في النار حكمنا، وما عدا ذلك الواجب علينا أن نسكت. من مات وكانت خاتمته حسنة كان يموت وهو يقاتل عدوا، أو من يموت وهو في طاعة وعبادة، فنقول نحسبه من أهل الصلاح، نحسبه من أهل الجنة. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقول فلان شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما أدراك، لعله كان يخوض فيما لا يعنيه. ما أدراك، ما أدراك من شيء. الشهيد لا يخوض فيما لا يعنيه، يعني الشهادة لها صفات. نحن اليوم نطلق على البعث شهيد، نطلق على النصراني شهيد، ونطلق على الفاجر شهيد والآخري، وهذا كله مما لا يجوز لنا شرعا. هذا كله لا يجوز لنا شرعا. الشهيد إنما نحكم له الجنة. لذا قال الإمام البخاري باب لا يقال فلان شهيد. طيب المسألة الأخرى، جواب المسألة، هل لنا أن نشتري وأن نطعم عن صديق؟ هذه المسألة مما وقع فيها خلاف، وأومأت إليه في الكلمة السابقة قبل أن أقرأ الجواب. ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع الإجماع على جواز الصدقة عن الغيظ. الشوكاني ناقشه، قال هذه عبادة تحتاج لدليل، والدليل مفقود. والظاهر أن العبد تقبل صدقته إذا كانت جارية منه، أو إذا كانت من أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من كسبك، الولد من كسبك، الولد من كسب الرجل. والله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراه، فولدك من سعيك، أما تصدق إخوانك عنك فليس هذا من سعيك. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله بعد كلام طويل في كتابه أحكام الجنائز. أي سنة ولي الخلافة علي رضي الله عنه؟ علي رضي الله تعالى عنه، يعني لو حسبنا المدة للصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر رمى بالإسلام رمية للأمام في الجهة المباركة جهة الشام سنتين، وعمر رمية بالإسلام رمية لجهة العراق وعراق العجم، وصل العجم ومكث عمر 10 سنوات، عمر ولايته طالت 10 سنوات، وعثمان بلغت نحو 4 سنوات، فعندنا 16 سنة. علي مكث 20 سنة في مدينة، وآخر 5 سنوات قضاها في الكوفة، وهو أول من نقل عاصمة الإسلام من المدينة النبوية إلى الكوفة ليقطع السيطرة بعد اتساع رقعة الإسلام، فتكون عاصمة الكوفة تتوسط دولة الإسلام. آخر موت صحابي الحافظ بن حجر يقول آخر صحابي يموت عيسى بن مريم عليه السلام، لأنه عيسى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، وعيسى ينزل آخر الزمان، فهو من أمة محمد، ينزل يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويصلي مأموما لا إماما. فقالوا عيسى عليه السلام هو آخر الأصحاب، المشهور أن آخر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنما هما عامر بن واثلة رضي الله عنهم. حكم الوضوء في إناء الذهب حرام، ولكن الوضوء في إناء الذهب صحيح مع الحرمة، هذا هو الراجح. من توضأ أثم ولكن وضوءه صحيح، والله تعالى أعلم. متى فرضت الزكاة؟ أجاب على هذا السؤال البلقيني وقد سئل عنه، فاستفاد من حديث ضمضم ابن ثعلبة في الصحيح بعد توجيه له وتدقيق أن الزكاة فرضت في السنة الثانية للهجرة. سؤال من الأخ محمود حمدان من غزة، ورد في الحديث أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني. هذا حديث عثمان، هذا حديث طيب الحديث عليه حال أنا خرجته وطولت في تخريجي في الحنائيات، والحديث حسن. قال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوته فإن شئت صبرت فهو خير لك، قال ادعوه، قال فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. الذي تتبع طرق الحديث والذي ينظر في كتاب التوسل لشيخنا رحمه الله يجد أنه عبد الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أني أدعوك بأن النبي قد دعاك، وأن التوسل لم يكن بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام البخاري الصحيح قال: باب التوسل بدعاء العباس، باب التوسل بدعاء العباس، فإننا نتوسل بدعاء الصالحين ولا نتوسل بذواتهم، والله تعالى أعلم. غير محصن زنى أكثر من مرة بنساء عديدات، ماذا يجب عليه الحد؟ طيب، هذا يسمى التداخل في الحدود، هذا يسمى تداخل في الحدود. إذا أقمنا عليه الحد المرة الأولى، فإذا جدد الزنا جددنا الحد، فإذا زنى أكثر من مرة ولم يقم عليه الحد أقمنا عليه الحد مرة واحدة. هل يقتل بعد عدد معين؟ الجواب لا، لا يقتل إلا من باب التعزير وليس من باب الحد. والتعزير للإمام، ولذا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، قال: في الثالثة أو في الرابعة فاقتلوه. قال الإمام الترمذي في أوائل كتابه العلل الصغير المطبوع في أواخر الترمذي جامع الترمذي قال: وجميع ما في كتابي عمل به الفقهاء إلا حديثان، وذكر هذا الحديث. والإمام أحمد شاكر في تعليق له على مسند الإمام أحمد طول في إثبات أن هذا الحديث قد عمل به بعض أهل العلم، وبعضهم نشر كلامه في رسالة صغيرة جميلة سماها فصلة في قتل مدمن الخمر. فيمكن أن يقتل مدمن الزنا، ولكن قتله لا يكون حدا، وإنما يكون تعزيرا، وإنما يكون تعزيرا. ما ردكم على من يقول إن البخاري رجل يخطئ ويصيب؟ من يقول إن البخاري لا يخطئ؟ من يقول إن البخاري لا يخطئ؟ طيب، صحيح يحتوي على أخطاء. هذا الأخ غفل عن أمر. أولا، جميع ما في الصحيحين الصحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها، والأحرف اليسيرة التي تكلم فيها لأهل الصنعة، إسناد رواه فلان عن فلان، أجي آخر وهم فأدخل بين فلان وفلان رجل آخر هذا الإسناد تكلموا فيه. يا مسلمون، أنتم ليست هذه صنعتكم، هذه صنعة المحدثين. فأهل الحديث فيما بينهم يعلون بعض الأسانيد، لا يعلونها فيضعفونها، يقول وهم فلان فزاد فلانا، بعض ألفاظ حديث ثبتت من حديث فلان مش من حديث فلان، بعض الألفاظ بعض الرواة وهم، لكن أصل الحديث هل النبي قاله أو لم يقله؟ قاله صلى الله عليه وسلم. في هناك غفلة أخرى قبل الأخ السائل، لو تذكرها ما سأل هذا السؤال وما رتب نتائج على مقدمات. ما دام البخاري يخطئ ويصيب، كيف حكمنا بصحة صحيحه؟ نحن حكمنا بصحة صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم لأن علماء الملة أجمعوا على صحة ما في الكتابين، تتابعت الأجيال وظهر العلماء الكبار والنقاد فقرأوا الكتابين قراءة تدقيق وتمحيض، فالجميع سلموا لهما، فأخذ الصحيحان قوتهما من صنيع العلماء ومن إجماع العلماء، من صنيع العلماء وإجماع العلماء. سألت شيخنا رحمه الله أكثر مرة: أراك تتكلم في بعض أحاديث البخاري وفي مسلم، فكان الشيخ رحمه الله يقول: ما تكلمت في حديث في الصحيحين أو أحدهما إلا وأنا مسبوق به. يعني شيخ لما درس الصحيحين دراسة علمية تابع بعض النقاد، يعني رأى أن كلام الدارقطني أسلم، لكن كلام الدارقطني يعيد جزء يسير من حديث هي تدقيقات أهل الصنعة الحديثية وليس فيها إعلال وتضعيف لأصل الحديث. يعني صحيح مش من القرآن، هذا صحيح، صحيح مش من القرآن. لكن الصحيحان لهما منزلة عظيمة لا يستخف بها إلا أهل البدع. فمن علامات أهل السنة تعظيم الصحيحين والطعن في الصحيحين وفتح أبواب للتقليد من شأن الصحيحين، هذه سمة لأهل البدع باختلاف أزمانهم وأمكنتهم. فالصحيحان ثابتان وقوتهما أخذت من قوة إجماع أهل العلم على ما فيهما. لذا قال إمام الحرمين الجويني، قال: لو أن رجلا حمل البخاري بيمينه صحيح البخاري وحمل صحيح مسلم بيساره وقال: زوجتي طالق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال زوجته لا تطلق. النبي قال، لكن هل هذا الحديث حديث لا تسبوا أصحابي في مسلم، هل هو حديث أبو سعيد الخدري ولا حديث أبو هريرة؟ هذه قصة، قصة طويلة عند العلماء، وكتب عليها ابن حجر جزء كامل، كتاب كامل حديث لا تسبوا أصحابي، صحابيه أبو سعيد الخدري ولا أبو هريرة؟ أنت إيش خطك هذا؟ إيش يفيدك أنت يا أيها المسلم العامي، المسلم المثقف، المسلم العالم في غير صنعة أهل الحديث؟ اعرف قدرك. فموضوع الرجال والأسانيد، وهل الراوي اللي رواه يعني رواه على الجادة كالعادة فأخطأ في اسمه فسبق عنده قلم، هل الخطأ من مسلم، هل الخطأ من شيخ مسلم؟ كلام طويل وكلام كثير لسنا بحاجة لأن يفرد. والله أكرمني وحققت جزء من حجر قبل أكثر من 20 سنة. ما صحة نفي عمر الخطاب لنصر بن الحجاج؟ أنا أرى القصة ضعيفة وقد درست القصة ولم أرها ثابتة. ما حكم الشعر الذي على الرقبة من الإمام والخلف؟ وما حكم تقليل عرض الشارب؟ أخ يسأل عن حكم حلق القفة، هذا يسمى أخذ الشعر الذي على الرقبة، يسمى القفة، حكم أخذ القفة. سئل بعض التابعين عن حكم أخذ القفة، عن حكم القفة، فقال أخذ القفة من صنيع المجوس. لم يثبت حديث في القفة لا في الحل ولا في الحرمة، لم يثبت شيء عن الأصحاب في القفة لا في الحل ولا في الحرمة. والوارد عن التابعين في حلق القفة منهم من يجوز ومنهم من يمنع. والعادة المتبعة عند طلبة العلم أن التابعين إن اختلفوا فالأمر فيه سعة. إذا التابعين اختلفوا ولم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد شيء عن الصحابة فالأمر فيه سعة، والله تعالى أعلم. يحدث في مسجدنا أنه بعد إتمام الفرض مع الإمام والقيام بأداء ركعتي السنة أن يأتي أحد المتأخرين عن الصلاة ويضع يده على كتفه ليعلمه أنه قد تم به، فما العمل في هذه الحالة؟ إذا كنت خارج المسجد فيجوز للمنفرد أن يصبح إماما كما يجوز للمأموم أن يصبح إماما كالمسبوق، وكما يجوز للمتأخر أن يصبح إماما مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، لما شعر أبو بكر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وكان إماما تأخر وأراد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فبوب الإمام البخاري في صحيحه ما يفيد أن نية الإمامة ليست واجبة، لا يلزم الإمام أن ينوي أنه إمام ولا يلزم المأموم أن ينوي أنه مأموم، فيجوز للإمام أن يصبح مأموما وأن يصبح المأموم إماما. والعلماء لهم لغز، لهم لغز وأحاجي في هذا الباب، قالوا مسبوق جاء ووجد فرجة خلف الإمام وفاتته ركعة أو ركعتان وقف خلف الإمام، فالإمام أحدث في الصلاة فقدمه للإمامة، ماذا يصنع؟ إذا هو مسبوق سيقوم يأتي بركعة، كيف سيسلم؟ خلفه ماذا يفعلون؟ قال المسبوق يستخلف. لما المسبوق اللي كان خلف الإمام، الإمام قدمه، هو إيش بيعمل؟ هو بيرجع وبيقدم غيره، وفي الدلالة على أن حتى غيره يسلم ويسلم الناس بسلامه. حتى فالإمامة ليست نية الإمامة ليست واجبة. أما إذا كانت هذه في مسجد فهذه جماعة ثانية، والجماعة الثانية مكروهة، والله أعلم. ما حكم شركة تشتري سلعا مباحة إلى أجل معلوم بثمن يفوق قيمتها الحقيقية في السوق، ثم تبيعها لغير البائع الأول بأقل من ثمنها الذي اشترت به نقدا في الحال؟ يعني أنا احتجت لنقد فبعطي نفسي إبرة مورفين ولا إبرة مخدرات أحل مشكلتي حل آني، ثم فيما بعد المشاكل تتعقد أكثر فأكثر. علي دين ما استطعت أفي الدين، أشتري سلعة بالنسيئة دينا بألف دينار أبيعها بخمسمائة دينار، إيش حكم هذا؟ حرام. من أين الحرمة؟ لا ضرر ولا ضرار، ضررت نفسك، حرام عليك. نهى النبي عن إضاعة المال، أنت أضعت 500 دينار وأنت أحوج الناس للدينار، ظرفك بحاجة لدينار، وأنت حليت مشكلتك مثل المهموم اللي بيحل مشكلته بالمخدرة، بنسى الأمر أسبوع أسبوعين وبعدين تتفاقم المشاكل. هل الطريقة هذه صحيحة؟ لا هي صحيحة لا في الشرع ولا في التجارة. هل التاجر الحالف اللي احتاج يعني يسكت الملح فلانا وعلانا ثم يفتح عليه عدة أبواب؟ ليست هذه طريقة صحيحة، فهذه الطريقة ليست شرعية، هذه الطريقة ليست شرعية. لكن متى يلجأ الناس لهذه الطرق؟ لما يقل من يقرض القرض الحسن، ولما يقل من يصبر على المعسر. ولذا أبو اليسر في صحيح مسلم يقول، وأحب هذا الحديث لإخواننا التجار أن يحفظوه وأن ينشروه بين إخوانهم التجار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر، أي أمهل، من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني أنا تاجر ولي دين على واحد واللي على دين معسر، أمهله. بل الإمهال واجب، لأن الله يقول: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والمصدر يفيد الأمر، المصدر يفيد الأمر. فإن كان ذو عسرة، كان شرط يكون معسور، فنظرة يعني واجب عليك أن تمهله إلى ميسرة. أما مطل الغني ظلم، لي الواجد يحل عقوبته، والله تعالى أعلم. أخ من المغرب: السلام عليكم ورحمة الله، أشهد الله أنه أحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياك وإخواننا المستمعين في جنات النعيم. ما القول الفصل في سؤال الله الموت؟ النبي يقول: لا يتمنين أحدكم الموت. وأما قوله تعالى على لسان مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فبعض أهل العلم جوز الموت، أن يسأل العبد ربه الموت في وقت الفتنة. والأصوب أن تسأل ربك الثبات، وأن تعلق الموت على الفتنة، وألا تبادر بسؤال الموت. ولذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد كان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فعلق السؤال الله الموت بإيش؟ علقها. لا يجوز أن تقول اللهم أمتني. حتى من استدل بالآية: يا ليتني مت قبل هذا، قالوا: هذا ليس شرعنا. شرعنا في جواز تمني الموت معلق إن أردت بي فتنة. فلا تقل، لا تقل لا يتمنين أحدكم الموت. ينبغي أن نجمع بين قوله لا يتمنين أحدكم الموت وبين قوله اللهم إن أردت بي فتنة ف... فاقبضني إليك غير مفتون. ذلك بسبب أنني فتنت كثيرا وأنا شاب أطلب العلم، لكن تعثر علي الزواج والفتن تحيط بي حيثما قلبت وجهي، حيث أن مستواي في العلم لم يعد كما كان، وأصبحت أعاني من النسيان للعلم بسبب الذنوب. إذا أسأل الله عز وجل أن يقبض روحي خشية أن يختم لي بسوء. لا تقول هكذا، لا تقول هكذا، قل اللهم إني أسألك طول العمر في الصالحات، اللهم إني أسألك طول العمر في الصالحات، اللهم ثبتني على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إن أردت بي فتنة فاقبض إليك، إن أردت بي فتنة. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هل يجوز استماع القرآن أثناء العمل؟ الأصل في الاستماع كما قال الله عز وجل، فإذا قرأ القرآن إيش قال؟ قال إيش؟ قال أمرين، الأمر الفعل الأول استمعوا، والأمر الثاني انصات، الواجب أن تنصت. إذا ما عندك مقدرة على الانصات، والانصات تجمع قواك بالتدبر. إذا قالوا طلب العلم، أول مرحلة من طلب العلم النية، ثم الاستماع ثم الانصات. أول طالب العلم بيجلس مستمع مش منصت، طالب العلم المنصت، طالب العلم أولا، أول مرحلة النية عسنة، ثم يستمع ثم ينصت ثم يفهم ثم يستشكل، إذا زال الاستشكال يقع الحفظ ثم يحفظ ثم يعمل ثم ينشر. هذه المراحل الثمانية لطالب العلم. فالإنصات مرحلة أبعد من الاستماع. فإذا كنت لا تنصت لا تسمع، إذا كنت لا تنصت لا تسمع. ما أجمل أن تجمع يعني أن تستفيد من وقتك، لكن سماع القرآن عبادة تحتاج إلى تدبر وإنصات، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميزوا الأسئلة، أعطيني علامات على هذه، أجبت على بعضها وبعضها لا. يا مرحبا، الله يعزك، الله يحفظك، الله كرمك رب. هذه لكم؟ لا لا مش لا.